بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فإننا نستقبل هذه الأيام موسما عظيما وشهرا مباركا خصه الله جل وعلا بخصائص عظيمة ميزه بها عن غيره من الشهور. ولهذا فإن المسلمين يستبشرون بقدومه ويفرحون بمجيئه، فرحهم بأحب قادم وأفضل عزيز، لما لهذا الشهر من مكانة عالية ومنزلة رفيعة. وخصائص هذا الشهر وميزاته تبدأ من أول دخوله، في أول ليلة من لياليه يدخل حاملا خيرات متنوعات وبركات عظيمات وغفران للذنوب وتكفير للخطيئات ورفعة وعلو في الدرجات. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. وروى الترمذي في جامعه وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أول ليلة من رمضان فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها، وغلقت أبواب النار فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب النار. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وصفدت مردة الشياطين. وينادي مناد كل ليلة: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أمسك، وفي رواية أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. هذا الحديث والذي قبله فيهما شيء من الخيرات العظيمة والبركات التي جعلها الله سبحانه وتعالى في شهر رمضان، وأن خيرات هذا الشهر وبركاته تبدأ من أول دخوله كما مر معنا في الحديث: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وفتحت أبواب الجنة إلى آخر الحديث. هذه الخيرات تبدأ من أول ليلة من ليالي رمضان وتستمر إلى غروب الشمس من آخر يوم من أيام رمضان. وهذا يستدعي من المسلم ألا يدخل عليه رمضان إلا وهو مستشعر قيمة هذا الشهر ومكانته العظيمة. ولهذا كان من هدي نبينا عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث وغيره أن يهيئ الناس لاستقبال رمضان، أن يهيئ الناس لاستقبال رمضان، كما جاء في الحديث الآخر حديث أنس قال النبي عليه الصلاة والسلام: هذا رمضان قد جاءكم، هذا رمضان قد جاءكم، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتصفد فيه الشياطين. قال أهل العلم: هذا الحديث أصل في صحة التهنئة برمضان والاستبشار بمقدمه والفرح بمجيئه. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، هذا من رحمة الله، من رحمة الله سبحانه وتعالى بعبده أن يبلغه رمضان وأن يجعله من الصوام والقوام الذاكرين لله سبحانه وتعالى فيه. هذه من النعم العظيمة. كم من أناس صاموا رمضان الفائت وحالت بينهم وبين إدراك رمضان القادم المنية، وكل منا لا يدري أيدرك رمضان مع أنه قربت أيامه أو لا يدركه، لكن ينبغي على العبد أن يهيئ نفسه، أن يهيئ نفسه تهيئة عظيمة تليق بمقام هذا الشهر العظيم الكبير الجليل. وذلك بأن يضمر في نفسه برامج يقوم بها في رمضان وينوع هذه البرامج، وتكون هذه البرامج في حدود استطاعته، لأن من الناس إذا أقبل رمضان هيأ برامج ربما لا يستطيع فيترك كل ما أعد، لكن يعد الإنسان برنامجا يعلم من نفسه أنه يتمكن من القيام به، ثم يجاهد نفسه بعد ذلك على إتمام هذا البرنامج والقيام به، برنامجا يتعلق بالقرآن، برنامجا يتعلق بالصيام وتكميله وحفظه، برنامجا يتعلق بقيام الليل، برنامجا يتعلق بالصدقات وإطعام الطعام، برنامجا يتعلق بالعلم ومدارسته ومذاكرته، برنامجا يتعلق بالنفقات والصدقات، برنامجا يتعلق بصلة الأرحام، إلى غير ذلك. يضع لنفسه في ذهنه برامج يجاهد نفسه على القيام بها في هذا الشهر مستعينا بالله سبحانه وتعالى. وفي هذه الكلمة سأشير إلى أشياء متنوعة في هذا الباب مما يتعلق بكيفية استقبال المسلم لشهر رمضان، لكني أقف وقفة مع الحديث المتقدم في جمله الخمس التي هي خصائص لشهر رمضان المبارك. الأولى قال: تصفد فيه الشياطين ومردة الجن. ومعنى تصفد أي توضع فيها في أرجلها الأصفاد والقيود. ولاحظ أنه قال تصفد الشياطين، ما قال تفنى الشياطين أو تعدم الشياطين، وإنما قال تصفد. والمصفد عنده نوع حركة لكنه ليست كحركته بغير الأصفاد. ولهذا قال العلماء إن حظ المرء في السلامة من الشيطان بحسب حظه من حفظ الصيام والطاعة لله سبحانه وتعالى في رمضان، ولهذا الشياطين في رمضان لا تستطيع أن تخلص إلى المرء مثل ما كانت تخلص إليه في غير رمضان. وإذا حفظ صيامه وحفظ طاعته لله سبحانه وتعالى وحفظ ذكره لله جل وعلا ما صار لها أي طريق عليه، وتمت له بإذن الله جل وعلا طاعته لربه سبحانه. الأمر الثاني أن أبواب الجنة تفتح وأبواب النار تغلق. الجنة لها 8 أبواب والنار لها 7 أبواب، فأبواب الجنة تفتح في رمضان وأبواب النار تغلق. هذا التفتيح لأبواب الجنة والإغلاق لأبواب النار فيه استنهاض للهمم، أن تعمل بالأسباب الموجبة لدخول الجنة وأن تسلم من الأسباب الموجبة لدخول النار. ولهذا ينبغي أن نعلم أن قوله تفتح أبواب الجنة، وتكررت في أكثر من حديث أن قوله صلى الله عليه وسلم تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار، فيه أن لرمضان خصوصية في نجاة كثير من الخلق من النار ودخولهم الجنة في رمضان. كثير من الخلق تتحقق لهم النجاة من النار، يخرجون من رمضان نجوا من النار، عتقت رقابهم من النار. ولهذا في الحديث قال ولله عتقاء من النار في كل ليلة، في كل ليلة لله عتقاء من النار. هذه قيمة عالية مهمة، ينبغي أن يدخل العبد رمضان وهو يستشعر أن في رمضان فوز بالجنة ونجاة من النار. ولهذا أنبه على أمر غاية في الأهمية. الآن الحديث دل على أن رمضان يدخل على هذه الصفة. ما هي؟ أن رمضان يدخل على هذه الصفة، صفة تفتح فيها أبواب الجنة وتغلق فيها أبواب النار. إذن ماذا على العباد؟ ماذا على العباد؟ أن يدخلوا رمضان على الصفة نفسها، بمعنى أن يدخلوا رمضان يفتحوا لأنفسهم في أبواب الجنة ويغلقوا عن أنفسهم ماذا؟ أبواب النار، ليتحقق المقصود. وهذا معنى مهم للغاية أعيده لننتبه له. الآن رمضان يدخل على هذه الصفة، وهي أنه فيه تفتح أبواب الجنة، يدخل هكذا من أول ليلة، يدخل وقد فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار. هذه صفة رمضان من خصوصياته أنه يدخل على هذه الصفة، فيه تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار. كذلك العبد ينبغي أن يدخل رمضان هو بنفسه على هذه الصفة، بمعنى أن يدخل رمضان وهو يفتح لنفسه أبواب الجنة، بمعنى أن يأخذ بالأسباب التي ينال بها الدخول، كأنه يقال له هذا باب الجنة فتح، هذه أبواب الجنة فتحت، ادخل. الدخول لا بد فيه من ماذا؟ من بذل أسباب، من مجاهدة للنفس، من أعمال وطاعات وقرب. إذن يدخل العبد ويفتح لنفسه الأبواب، أبواب العمل الصالح الذي يكون سببا لدخوله الجنة. ويدخل رمضان وأبواب النار تغلق فيه. إذن العبد يدخل رمضان ويعمل ماذا؟ على إغلاق كل الأبواب التي تدخله النار، يغلق بابها فنغلق أيضا عن أنفسنا المنافذ التي تفضي بالعبد إليها. وفي الدعاء الماثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وما قرب إليها من قول أو عمل. حاصل القول أن رمضان شهر جهاد للنفس على القيام بالأعمال الموجبة لدخول الجنة، والتي أيضا فيها النجاة من النار، النجاة من النار. الأمر الثالث أن مناديا ينادي كل ليلة، كل ليلة من ليالي رمضان: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر أو أمسك في الرواية الأخرى. من المنادي؟ جاء في بعض روايات الحديث ما يدل على أنه ملك يأمره الله سبحانه وتعالى بهذا النداء: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر أو أمسك. وليس أحد من المسلمين في ليالي رمضان يسمع صوتا لهذا المنادي، لكن كل مسلم على يقين من وجود هذا النداء، كل مسلم على يقين من وجود هذا النداء كأنه يسمعه. لماذا؟ لأنه جاء بذلك خبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. وعليه فإن المسلم ينبغي عليه أن يستشعر هذا النداء في كل ليالي رمضان، في كل ليالي رمضان يستشعر صوت هذا المنادي: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أمسك. هذا النداء يفيد أن الناس سواء إذا دخل رمضان أو حتى في غير رمضان، في عموم الأوقات الناس على قسمين من حيث نفوسهم وتعلقاتها وإراداتها. قسم من الناس نفسه تبغي الخير وتريد الخير وتتحرى الخير، وقسم من الناس نفسه متحركة بالشر، تريد الشر وتبغي الشر. والمنادي ينادي القسمين من الناس: من نفسه تبغي الخير، ومن نفسه ماذا؟ تبغي الشر. يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. هناك نفس تبغي الخير، هذا فيه دعوة للمسلم إذا دخل رمضان يفتش عن نفسه: ماذا تريد وماذا تطلب؟ إذا كانت نفسه نفسا طلعة رفيعة عالية، تفكر في القرآن، تفكر في القيام، تفكر في الصيام، تفكر في الإطعام، تفكر في محاسن الأعمال، فليحمد الله أن جعل نفسه على هذه الصفة، يحمد الله أن جعل نفسه على هذه الصفة، وليبدأ مستعينا بالله مستغلا أوقات رمضان بماذا؟ بالإقبال. أقبل مثل ما جاء في النداء، أقبل بالإقبال أي على أنواع الطاعات، أنواع الطاعات، أنواع القرب التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. أقبل يعني أقبل بنفسك على طاعة الله صياما، قياما، ذكرا لله، تلاوة للقرآن، إلى غير ذلك من أنواع الطاعات والقرب التي ييسرها الله تبارك وتعالى لك. القسم الثاني قال: يا باغي الشر أقبل، يا باغي الشر أقصر. قسم من الناس هكذا نفسه تبغي الشر وتطلب الشر ومتحركة بماذا؟ بالشر. فيأتيه هذا النداء أقصر أمسك، وكأنه يقال له قد دخلت أيها العبد في موسم عظيم للغاية في الإنابة والتوبة إلى الله وترك الذنوب، فأقصر عما أنت فيه من معصية وأمسك عما أنت فيه من خطيئة، وإن لم تمسك نفسك إذا دخل رمضان هذا الموسم العظيم موسم العتق من النار متى عساها أن تمسك؟ إذا ما أمسكت في مثل هذا الوقت الشريف العظيم الرفيع متى عساها أن تمسك؟ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام وفي تأكيد على هذا المعنى قال صلى الله عليه وسلم: رغم أنف امرئ أدرك رمضان ثم انسلخ ولم يغفر له، ولم يغفر له. وأمن على دعاء جبريل في المعنى هذا في 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 حديث آخر قال جبريل: قل آمين من أدرك رمضان ثم انسلخ فلم يغفر له فأبعده الله. قل آمين، قال عليه الصلاة والسلام آمين، أمن على دعاء جبريل في ذلك. إذن المرء إن كان يحس من نفسه أنها تطلب الشر فليجعل رمضان فرصة ثمينة ليمسك الزمام، ولا يجعل نفسه تبقى متفلتة منه، بل يمسك زمام نفسه ويأطرها على الحق أطرا، ويزمها بزمام الشرع زما، وينتهز فرصة الدخول لهذا الشهر ليقصر ويمسك عن الشر. ينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أمسك. الأمر الآخر قال: ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة. لله عتقاء من النار وذلك كل ليلة، يعني كل ليلة من ليالي رمضان لله سبحانه وتعالى فيه عتقاء، يعني تعتق رقابه من النار، يعني لا يكونون من أهل النار، يعني لا يدخلون النار، يعني تتحقق نجاتهم من النار كل ليلة من ليالي رمضان لله عتقاء. وهذا يدعو العبد أن يقوى طمعه في كل ليلة أن يعتق الله، أن يعتقه الله من النار، أن يعتقه الله من النار، ويقدم لله عز وجل من صالح العمل وطيب العمل ما تكون به نجاته وما يتحقق به عتقه من النار وفوزه بالجنة. هذا حديث عظيم ومشوق، مشوق للقلوب عندما يصف النبي الكريم عليه الصلاة والسلام رمضان بهذه الصفات العظيمة. وفي حديث آخر ذكر فيه شيء من هذه الصفات لكن قدمه بقوله عليه الصلاة والسلام: شهر رمضان شهر مبارك، شهر رمضان شهر مبارك، أي عظيم البركة، وبركة الشهر تبدأ من أول ليلة يدخل فيها إلى آخر لحظة فيه، شهر كله بركات. وإذا كان هذا شأن الشهر فينبغي للعبد الناصح لنفسه أن يغنم من بركات هذا الشهر ومن خيراته. من البركة العجيبة في هذا الشهر المضاعفة أن فيه ليلة واحدة، ليلة واحدة خير من ألف شهر، حتى النبي عليه الصلاة والسلام على تحريها ولهذا قال في الحديث: فيه ليلة هي خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. وهذا يتطلب من العبد أن يهيئ لنفسه الأسباب التي يغنم فيها بركة هذه الليلة، ليلة القدر. خير من ألف شهر، ألف شهر بحساب السنوات أكثر من 80 سنة. ونبينا عليه الصلاة والسلام لما تحدث عن أعمار الأمة قال: ما بين 70 إلى ما بين 60 إلى 70، وهذا عمر أكثر من متوسط أكثر أعمار الأمة كما في الحديث، أكثر من 80 سنة. أي العمل فيها خير من العمل في أكثر من 80 سنة ليس فيها ليلة القدر. هذا من بركة هذا الشهر، من بركة هذا الشهر العظيمة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في رمضان. ندخل في صلب الموضوع في كيفية الاستقبال وكيفية العمل الذي يكون عليه المرء في رمضان. أولا، رمضان وتجديد الإيمان، رمضان وتجديد الإيمان، وهذه مسألة من أهم المسائل التي ينبغي أن يعتني بها المسلم. وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام إذا أهل الهلال، سواء هلال شهر رمضان أو هلال غيره من الشهور، يقول: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله، ربي وربك الله. تجديد الإيمان ولا سيما في المواسم العظيمة العالية كموسمنا هذا، موسم رمضان، من أهم المهمات، لأنك ستأتيك أحاديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام كلها تؤكد ضرورة هذا الإيمان والعمل على تقويته من أجل أن تقبل الأعمال. من صام رمضان على أي صفة؟ إيمانا واحتسابا. من قام رمضان إيمانا واحتسابا. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. فإذا دخول رمضان يكون دخولا بإيمان وقوة إيمان بالله سبحانه وتعالى، وتمتين العمل على تمتين أصول الإيمان في القلب. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. فالإيمان يحتاج، إيمان القلب يحتاج إلى تجديد، يحتاج إلى تجديد. وتجديد الإيمان يكون باتخاذ الأسباب التي يتحقق بها قوة الإيمان وزيادته. الأمر الثاني، يهيئ نفسه العبد في رمضان وغيره لكثرة الذكر، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وقال جل وعلا: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. يهيئ نفسه لكثرة الذكر لله سبحانه وتعالى. وليعلم العبد أن حظ الناس من الأجر زيادة ونقصا في كل طاعة بحسب حظهم فيها من الذكر لله سبحانه وتعالى. قد جاء في المسند للإمام أحمد وغيره أن نبينا عليه الصلاة والسلام سئل: أي المجاهدين أعظم أجرا؟ قال أكثرهم لله ذكرا. قيل أي الصائمين أعظم أجرا؟ قال أكثرهم لله ذكرا. وسئل عن الصلاة وعن الاعتمار العمرة والحج، في كل ذلك يقول أكثرهم لله ذكرا. أورد الإمام القيم رحمه الله هذا الحديث في كتابه الوابل الصيب، واستخلص منه قاعدة مهمة في تفاضل الأعمال، استخلص من هذا الحديث، قال رحمه الله أكثر الناس أو أعظم الناس أجرا في كل طاعة أكثرهم لله ذكرا فيها. أعظم الناس أجرا في كل طاعة أكثرهم لله ذكرا فيها. فأعظم الناس أجرا في الصيام أكثرهم ذكرا لله في صيامهم، وأعظم الناس أجرا في الحج أكثرهم ذكرا لله في حجهم، وأعظم الناس أجرا في العمرة أكثرهم ذكرا لله في العمرة، وهكذا. قال صلى الله عليه وسلم إنما شرع الطواف والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، وقال جل وعلا أقم الصلاة لذكري. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. هذه العبادات، الصيام والصلاة والحج والعمرة وغيرها من الطاعات، إنما شرعت لإقامة ذكر الله سبحانه وتعالى. فكان من أهم المهمات التي ينبغي أن يرعاها المرء في صيامه أن يجتهد في صيامه بأن يكثر فيه من الذكر لله سبحانه وتعالى. الآن لما تنظر على سبيل المقارنة بين من أمضى يومه في الذكر والقرآن، وبين من أمضاه في النوم، وبين من أمضاه في اللهو، هل هم على حالة، هل صيامهم على درجة واحدة؟ الصيام نفسه هل هو على درجة واحدة؟ هم من حيث الإمساك عن الطعام والشراب والشهوة كل ممسك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. بعض الناس يمسك ونائم، ينام من الفجر إلى الظهر ومن الظهر إلى العصر وممسك عن هذه المفطرات. لكن هل يستوي هو ومن أخذ يستغل وقت الصيام في الذكر والقرآن ونحو ذلك من أبواب الخير؟ أعظم الناس أجرا أكثرهم ذكرا لله سبحانه وتعالى. إذن ينبغي على الصائم أن يهيئ نفسه هذه التهيئة. يتفرع عن هذا أمر ثالث، وهو برنامج مع كتاب الله، رمضان والقرآن. قال الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وكان إذا شأن السلف مع رمضان إذا دخل يقولون إنما هو إطعام الطعام وتلاوة القرآن، ولهذا بعضهم يختم في رمضان في كل يوم، بعضهم في كل يومين، بعضهم في كل ثلاث، بعضهم في كل أسبوع، بعضهم يختم في الشهر ثلاث مرات أو أربع، وبعض الناس يختم في الشهر مرة واحدة، وبعض الناس يفتح المصحف ويقرأ يعني شيئا يسيرا ويخرج الشهر وهو ما ختم ولا ختمة واحدة، وبعضهم ربما ما يفكر أصلا أن يفتح المصحف في رمضان، ما عنده وقت، وقته منشغل بأشياء أخرى. ولهذا ينبغي أن يراعى في رمضان شأن رمضان مع القرآن ومدارسة القرآن ومذاكرته، وأن يكون للعبد في رمضان نصيبا وافرا من التلاوة للقرآن، تلاوة القرآن مع التدبر والعناية بفهم معانيه وهداياته، لأن الله عز وجل قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، فينبغي أن يعمل العبد على التلاوة مع التدبر حتى يكتسب من هدايات القرآن. قال الله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. الأمر الرابع مما ينبغي أن يحرص المرء عليه أن يحفظ صيامه، وهذا المعنى دل عليه الحديث في قول النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وهذا دعوة لكل مسلم على أن يعمل على حفظ صيامه وصيانة صيامه، أن يكون صياما نقيا، صياما نظيفا، ليس فيه لغو، ليس فيها جهل، ليس فيه سفه، ليس فيه قول السوء وكلام السوء. يعمل على أن يخرج بصيام من صفته أنه نظيف من هذه الأشياء، سليم منها. وقد قال عليه الصلاة والسلام: رب صائم ليس له من صيام إلا العطش، بسبب هذه الأشياء. فكان من أهم ما ينبغي أن يعتني به الصائم أن يعمل على حفظ صيامه وصيانته من كل أمر يخل بهذا الصيام. الأمر الخامس أن يكون له في رمضان حظ من قيام الليل، وخاصة مع الجماعة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، كتب له قيام ليلة. وهذا أمر ينبغي على كل مسلم أن يحرص على أن لا يفوته على نفسه، أن يقوم مع الإمام حتى ينصرف. وفي الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ذكر عليه الصلاة والسلام قيدين بهما ينال هذا الموعود الذي هو غفران الذنوب: أن يكون القيام إيمانا أي بالله وبما أمر سبحانه وتعالى عباده بالإيمان به. وهذا فيه التنبيه إلى أن عموم العبادات لا تكون مقبولة صحيحة إلا إذا قامت على الإيمان. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال تعالى: فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه. وقال تعالى: فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه. آيات كثيرة بهذا المعنى، مثل أيضا قول: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قدم الإيمان. فالإيمان أصل تبنى عليه الأعمال وتقام عليه الطاعات، الصيام وغيره والقيام وغيره. قال: إيمانا واحتسابا، أي لثواب الله وأجره الذي أعده سبحانه وتعالى لعباده الصائمين القائمين. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن قام رمضان ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أيضا مما ينبغي أن يعتني به العبد في رمضان أن يعتني بالدعاء، لأن رمضان له خصوصية في باب الدعاء. قد صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: ثلاثة لا ترد لهم دعوة، وذكر منهم الصائم، ذكر منهم الصائم. فالصيام له خصوصية في إجابة الدعاء، ورمضان نفسه له خصوصية. آية الدعاء في سورة الحج وهي قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، جاءت متوسطة بين آيات ماذا؟ الصيام. قبلها شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وبعدها أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، فجاءت متوسطة. ولهذا نص غير واحد من علماء التفسير على هذا المعنى، أن رمضان له خصوصية في إجابة الدعاء. ولهذا ينبغي على العبد أن يتحرى في رمضان مواطن الإجابة، لأن هي مواطن إجابة في نفسها، ورمضان له ماذا؟ له خصوصية في إجابة الدعاء، له خصوصية في إجابة الدعاء. فيكون اجتمع للعبد في رمضان شرف الزمان الذي هو رمضان، وشرف الحال التي هي الصيام، وإذا انضم إلى ذلك تحريه لأوقات إجابة، مثل ما في الحديث: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، مثل الثلث الأخير من الليل، مثل ساعة الإجابة في يوم الجمعة. فهذه خيرات تجتمع للعبد، خيرات تجتمع للعبد، ينبغي أن يجعل لنفسه في رمضان نصيبا من الإكثار من الدعاء، دعاء الله سبحانه وتعالى له وللمسلمين، دعاء الله له وللمسلمين. فيما تقدم من أحاديث عرفنا أن لرمضان شأن في الغفران، غفران الذنوب، هذا مر معنا دلالته في غير ما حديث، غفران الذنوب. فهذا مما يؤكد أن مما ينبغي أن يكثر منه العبد في رمضان من الدعاء طلب المغفرة له ولإخوانه المسلمين، له ولإخوانه المسلمين. وفي حديث حسن عن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: من استغفر للمسلمين كان له بكل واحد منهم حسنة، من استغفر للمسلمين والمسلمات كان له بكل واحد منهم حسنة. فلا يبخل على نفسه في رمضان ولا في غيره من كثرة طلب المغفرة له ولإخوانه المسلمين، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. أيضا مما ينبغي أن يحرص عليه في رمضان أن يستفاد منه من حيث تقوية الصبر، لأنه صح في الحديث أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: صيام شهر الصبر، وثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر. بماذا وصف رمضان؟ شهر الصبر. والله جل وعلا يقول: إنما يوفى الصابرون أجرا بغير حساب. وصف رمضان بأنه شهر الصبر هذا يوحي إلى أمر مهم ينبغي أن يقتبسه المسلم من رمضان، وهو ماذا؟ إذا كان رمضان موصوب بأن شهر الصبر، إذن هو مدرسة في الصبر، إذن هو مدرسة في الصبر. والصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة، على أقدار الله المؤلمة. ورمضان يغذي هذه كلها، رمضان يغذي هذه الأمور كلها للعبد الموفق الذي وفق لاغتنام الشهر، الذي وفق لاغتنام الشهر. من حيث الطاعة والعمل تأتي النصوص الكثيرة حاثة العباد على القيام، على الصيام، على الذكر، على الدعاء مثل ما تقدم، فيجاهد نفسه على هذا النوع من الصبر الذي هو الصبر على طاعة الله، يصبر على الصيام، على القيام، على التلاوة للقرآن، ويمرن نفسه في رمضان على هذا الصبر. وهو أيضا في الوقت نفسه صبر عن المعصية، والصوم نفسه صبر، الصوم نفسه صبر، لأن الصوم حبس للنفس ومنع لها، وهذا هو الصبر، هذا معنى الصبر، فهو حبس نفسه ومنعها مما نهاه الله سبحانه وتعالى عنه. هذا يعتبر درس له في الصبر عن المعصية، لأنه الآن صبر عن تناول الطعام والشراب وإتيان الشهوة في نهار رمضان طاعة لله، صبر، حقق هذا الصبر وحقق هذا الصيام. فعليه أن يعلم أنه مطلوب منه في عموم الأوقات في الليل والنهار في رمضان وغيره تحقيق نوع من الصبر والصيام، وهو الصبر عن المعصية وفعل الحرام. فإذا كان غالب نفسه على تحقيق هذا الصيام وهذا الصبر في نهار رمضان فليخرج من ذلك بدرس يبقى معه في حياته بكف نفسه عن الآثام. ولهذا قال العلماء: الصيام نوعان، صيام مستمر دائم، وصيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. الصيام الذي هو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس هو الصيام عن الطعام والشراب والشهوة، وهذا كتبه الله، أي أوجبه على عباده في رمضان، كتبه عليهم أي أوجبه في رمضان. لكن هناك صيام دائم لا يختص لا بليل ولا بنهار، ولا يختص لا برمضان ولا غيره، وهو الصيام عن المعاصي، الصيام عن المعاصي والآثام. وهذا مطلوب من الإنسان في سمعه وفي بصره وفي لسانه وفي يده وفي فرجه وفي جميع جوارحه. البصر عليه صيام دائم وعدم النظر للحرام، السمع عليه صيام وصبر دائم وهو منع النفس من سماع الحرام، اللسان عليه صيام مستمر دائم وهو منع النفس من قول الحرام والكلام بالحرام، اليد عليها صيام مستمر دائم ومنعها من الإيذاء والعدوان، الفرج عليه صيام مستمر دائم وهو منع من الفاحشة التي حرمها الله سبحانه وتعالى. هذا مما ينفذ إليه المسلم من خلال شهر الصبر، بمعنى أنه يغذي في العبد الصبر ويقويه في نفسه ويمكن له، بحيث يخرج من رمضان وهو متحلم بالصبر، بأنواعه: الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على أقدار الله المؤلمة. قال: من صام شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر، صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر، يعني فكأنما صام الدهر كله، لأن الحسنة بعشر أمثالها، الحسنة بعشر أمثالها. مما ينبغي أن يعتني به العبد في شهر رمضان، وهو أيضا من دروس الصيام المستفادة من المجاهدة، مجاهدة النفس، وقد قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وجهاد النفس من أعظم الجهاد، وقد قال عليه الصلاة والسلام: المجاهد، أي حقا من جاهد نفسه في طاعة الله، من جاهد نفسه في طاعة الله. وهذا الجهاد للنفس مطلوب من العبد في كل وقت وحين، لكنه يتأكد في شهر رمضان، يتأكد في شهر رمضان ليغنم خيرات الشهر وبركاته العظيمة. وأعمال رمضان كلها لا تتحقق إلا بالجهاد والمجاهدة للنفس. فمن جاهد نفسه في رمضان مستعينا بربه سبحانه وتعالى أعين على الطاعة، وأعين على العبادة وتحقيقها وتكميلها. كذلك مما ينبغي للعبد أن يعنى به في رمضان، وهذا مستفاد من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. هذا فيه أن رمضان مدرسة تربي العبد على تحقيق التقوى لله سبحانه وتعالى. لعلكم تتقون، أي فرض عليكم هذا الصيام ليتحقق لكم به ومن خلاله تقوى الله سبحانه وتعالى، ليتحقق لكم به ومن خلاله تقوى الله سبحانه وتعالى. فلينظر العبد في نفسه وعمله كيف يكون صيامه محققا لتقوى الله عز وجل، ممتنا لتقوى الله سبحانه وتعالى في قلبه. وهذا لا يكون إلا كما تقدم بصيانة الصيام وحفظه ومجاهدة النفس على تكميله وتتميمه والإتيان به على أحسن حال. من المجاهدة للنفس التي يتحقق بها تقوى الله عز وجل كف النفس عن الآثام، وهذا متأكد في كل وقت لكنه في رمضان أكثر وأعظم. وإذا كانت الشياطين كما تقدم تصفد في رمضان، فهناك أمور تحصل في رمضان تحرك في نفس الإنسان المعصية، وسائل كثيرة جدا، فينبغي على العبد أن يغلق كل منفذ يفضي به إلى الشر، فيحفظ نهاره في الصيام ويحفظ ليله بالقيام وطاعة الله سبحانه وتعالى وما يقرب إليه جل في علاه. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وبأنه الله الذي لا إله إلا هو أن يوفقنا أجمعين لبلوغ رمضان. نسأل الله جل في علاه أن يوفقنا أجمعين لبلوغ رمضان، وأن يغنمنا خيرات هذا الشهر وبركاته العظام، وأن يجعلنا ممن يحسن قيامه ويحسن صيامه ويحسن طاعة الله سبحانه وتعالى فيه. ونسأله جل وعلا أن يكتب لنا أجمعين توبة نصوحا من كل ذنب وخطيئة، وأن يغفر لنا أجمعين ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخره. ونسأله جل وعلا أن يغنمنا أجمعين ليلة القدر وبركاتها، وأن يوفقنا لقيامها إيمانا واحتسابا. ونسأل الله جل وعلا أن يعيذنا أجمعين من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يعيذنا من شر كل دابة هو آخذ بناصيتها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه.